أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ومع شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وفي نهاية اللقاء الماضي كنت قد قرأت على أسماعكم الحديث القدسي الذي ينسبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ربه، أعني يضيفه إليه، ووعدت في نهاية اللقاء الماضي أن أشرحه في هذا اللقاء، وهاكم الشرح بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن أسمعكم هذا الحديث الذي يرويه الإمام البخاري، وفيه يقول: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إخواني الكرام، في نهاية اللقاء الماضي بينت أن هذا حديثا قدسيا، وذكرت الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي الشريف المضاف إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وإليكم الآن شرحه. يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. الظن يأتي بمعنى العلم واليقين. الظن، كلمة الظن تأتي بأكثر من معنى، من معانيها العلم واليقين، هي ظن ولكن تأتي في سياق الحديث ويفهم منها العلم واليقين، كقول الله تبارك وتعالى في أهل الإيمان المصدقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني على علم ويقين بذلك، كما أن الظن أيضا يأتي بمعنى الشك، ويأتي بمعنى بين الشك والعلم، يعني ويأتي بمعنى اليقين ويأتي أيضا بمعنى الشك، كما قال الله عز وجل في الكافرين: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. إذن كلمة الظن تأتي بمعنى العلم المؤكد واليقين المجزوم به، وتأتي أيضا بمعنى الإيه؟ بمعنى الشك. فإذا أضيف كلمة الظن إلى أهل الإيمان فيما يتعلق بشيء أمر الله عز وجل به أو أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، فيصبح الظن هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى العلم المؤكد، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ده من هؤلاء؟ ده هؤلاء أهل الإيمان الذين يعتقدون بأنهم يرجعون إلى الله عز وجل. أما أهل الكفر والشقاق والنفاق فالظن عندهم بمعنى الايه؟ بمعنى الشك، يعني يقول اظن كذا يعني اشك، غير مستقر غير ثابت عنده. قال: انا عند ظن عبدي بي. ما معناها؟ قال صاحب المرعاه: يجوز ان يكون على ظاهره، والمعنى انا اعامله على حسب ما ظنه بي وافعل به ما يتوقعه مني من خير او شر. والمراد بذلك الترغيب والحث على فعل الخير. يعني في الحديث القدسي رب العباد سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. يعني إيه؟ يعني أن العبد يجب عليه أن يظن بي خيرا، وإن ظن بي خيرا من الخير والفضل والسلامة والعون والمثوبة سيكون او سيتحقق ذلك لا. وده في حث على الايه؟ على تغليب الرجاء على الخوف، وعلى حسن الظن بالله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه اشار الى ذلك، قال: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه، الا وهو يحسن الظن ايه؟ بربه. اذا ده قد يكون على ظاهره، وان ده تغليب للرجاء على العبد وحث له على حسن الرجاء في الله عز وجل. وقد يكون انا عند ظني بي، يعني العلم الموقن، ويكون المعنى انا عند علمه بي ويقينه بان مصيره الي، وان ما قضيت به او عليه من خير او شر لا مرد له، لان الله لا معطي لما منع سبحانه، ولا مانع لما اعطى سبحانه وتعالى جل في علاه. انا عند ظن عبدي بي، هكذا يقول الله عز وجل. ليجعلنا ايه؟ نحسن دائما الظن بالله سبحانه وتعالى، نغلب جانب الرجاء على الخوف مع العمل الصالح. يعني الانسان لا يقعد ولا يأتي بسائر المنكرات وبعدين يغلب الرجاء، لا، انت استحي من الله عز وجل، كن مع الله وغلب جانب الرجاء على جانب الايه؟ وعلى جانب الخوف. الحديث في الحقيقة بيبين اشياء جميلة جدا، يا ليتنا نعيش معه ونلتزم بها. بعد ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: انا عند ظن عبدي بي، قال: وانا معه اذا ذكرني. انا معه اذا ذكرني، معه بالاجابة وبالتوفيق وبسماع كلامه، لأن الله سبحانه كما سيأتي مطلع على جميع خلقه سبحانه. قال: وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. المعية هنا ما المراد بها؟ يا إخواني الكرام، لمسألة مهمة جدا لابد أن نعرفها وأن نتبينها. المعية الله لعباده على نوعين: معية عامة شاملة، ومعية خاصة. إن انتبه إلى هذا التفريق والتقسيم، لأنه مأخوذ من القرآن الكريم. معية الله لعباده ولخلقه تنقسم إلى نوعين: معية عامة شاملة لكل المخلوقات، ومعية خاصة لبعض المخلوقات، ولابد أن نعرف ذلك. المعية العامة الشاملة فهي معية الله سبحانه وتعالى لكل خلقه. فرب العباد سبحانه وتعالى مع جميع عباده، بمعنى إيه؟ أنه مطلع عليهم، يعلم حركاتهم وسكناتهم. رب العباد سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده جل في علاه. هذا معنى المعية العامة، وهذه الواردة في قول الله سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذا شامل لكل المخلوقات، معية عامة شاملة تفيد اطلاع الله عز وجل على عباده وعلى جميع خلقه وعلى كل ما يفعلون. رب العباد لا يخفى عليه شيء، مراقب لأفعال العباد، شاهد سبحانه وتعالى على أفعال عباده. طيب بس فقط هنا ايه الفائدة اللي نستفيدها من ذلك؟ ان احنا نخاف من الله سبحانه. يعني يا عبد الله، اذا كان الله مطلع على كل اعمالك، مراقب لك، مشاهد لكل ما تفعل وتأتي وتذر، إذن عليك أن تستحي من الله سبحانه، أن تخاف من رب العباد سبحانه. هذه المعية الأولى، أو النوع الأول من أنواع المعية، المعية العامة الشاملة المفيدة لاطلاع الله عز وجل على جميع خلقه. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في كونه، سبحانه مطلع عليه، يراه، يعلمه جل في علاه. هذه معية يقال لها معية إيه؟ معية عامة شاملة لكل إنسان. يعني يمكن أن تقول معية ديت شاملة للحيوان وللإنسان، للبر والفاجر، للطائع وللعاصي، للمشرك والكافر، والمؤمن والموحد وغير ذلك. رب العباد مع خلقه معية علم وإحاطة ومشاهدة مع الخلق أجمعين. معية الثانية نريد أن نقف عندها، لأننا بحاجة إحنا كأهل إيمان إليها تماما. يقول فيها العلماء: معية خاصة. معية ايه؟ خاصة. هو في معية عامة لي ولك، وفي معية خاصة بقى لأهل القرب من الله، لأهل الإحسان، لأهل التقوى، لأهل المغفرة. معية الخاصة دي ليه ومعناها ايه؟ هي معية النصر والحفظ والتأييد. ربك سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء ويتفضل على خلقه بما يشاء، وهناك أنبياء مرسلون وملائكة مقربون وأولياء صالحون، هؤلاء في كنف الله عز وجل، ورب العباد يحفظهم ويتفضل عليهم ويكرمهم غاية الإكرام، ولهم عنده سبحانه من المنزلة الرفيعة والمكانة العالية ما أحللهم الله إياها لإيمانهم به وتصديقهم برسوله صلى الله عليه وسلم وعملهم بما يرضيه جل في علاه، وهي متضمنة بل الحفظ والنصر والتأييد. فربك عندما يكون معك يحفظك، ينصرك، يؤيدك، يعافيك، وغير ذلك من المعاني العظيمة اللي هي تتعلق بالمعية الخاصة. هذه المعية هي المقصودة والمعنية في قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم بإيه؟ هو معهم بعلمه بلا شك، ولكن بالتأييد بالحفظ، فلا يقعون فيما يقع فيه غيره. هذه المعية لأنبياء الله ورسله أيضا، بل هي عندهم أعلى من غيرهم، لأن لا يصل أحد إلى مقام الأنبياء والمرسلين من البشر. الجماعة اللي قالوا أن الأولياء فوق الأنبياء، هذا كلام باطل لا أصل له، هذا ضلال، هذا انحراف. هؤلاء يريدون من البشر أن يقدسوا بعض المخلوقين، أما أنبياء الله ورسله فهم أعلى مرتبة من غيرهم من البشر. رب العباد سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون، ماذا قال لهما جل في علاه؟ طبعا فرعون طاغية وعنده من العدة والعتاد والحشم والخدم والقوة ما لا طائل تحتهم للبشر في وقته. موسى وهارون يعني ما الذي عندهم؟ عندهم فقط ما يحفظهم رب العالمين سبحانه وتعالى به ويؤيدهم رب العالمين سبحانه وتعالى به. موسى وهارون فقط رجلان، ما عندهم مجردان من كل شيء من وسائل القوة إلا الإيمان بالله سبحانه. رب العباد أرسلهما إلى فرعون، ماذا قال لهما؟ إنني معكما أسمع وأرى. سبحانه، شوف الشاهد، إنني معكما أسمع وأرى، يعني رب العباد يقول لموسى وهارون أنا معكم، طالما يعني أن الله مع العبد بالنصر والحفظ والكلاء والتأييد، من الذي يمكن أن يتسلط عليه أو أن يفعل فيه ما يود أن يفعله؟ لا. أيضا هذه المعية كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار عندما خرج من مكة مهاجرا إلى ربه ومولاه، ودخل في غار ثور جنوب مكة المكرمة، واجتمع المشركون على وجه الغار. أبو بكر الصديق رضي الله عنه نظر، تألم، خاف، جاء في نفسه شيء من الرعب، ليس لنفسي ولا خايف على نفسي، لا، ده هو يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المشركين خرجوا ليقتلوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو يحرص على الحفاظ على حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الدعوة، من أجل التوحيد، من أجل السنة التي ملأت الدنيا اليوم. فكان أبو بكر من أجل هذا يعني أصابه شيء من الوجل، من الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام يثبته. أبو بكر يقول للنبي عليه السلام: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فالنبي عليه السلام يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه المعية، الله ثالثهما، والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى في قول الله جل ذكره: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والله أيها الإخوة الكرام، ما أجمل هذا القول، ما أجمل هذه الكلمات. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه، ويذكر أو يشير إلى الصديق رضي الله عنه في كتابه إذ يقول لصاحبه: وتبا لقوم يسبون الصديق رضي الله عنه، وربه يثني عليه في كتابه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. اللي معه ربه لا يخشى ولا يخاف. الحقيقة في كلمات يعني جيدة لأئمة أهل العلم في هذه المعية، يقول فيها: ومعيته تعالى لخلقه لا تخالف علوه واستواءه على عرشه سبحانه، فكل ذلك حق على ظاهره. وذلك أن الله معنا حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة، وقد جمع الله بينهما في كتابه. ولذلك بعض يعني وخاصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان في عصر المعتزلة الذين ينكرون ذلك ويكذبون به، وأوذي إيذاء شديدا رحمه الله تعالى من هؤلاء المعطلة. فلما جاء بيتكلم مع الإمام أحمد عن هذه المعية، كيف تكون يعني الله معنا وهو بتقول على العرش استوى؟ فالإمام أحمد بن حنبل بيّن له ما المراد بالمعية هنا، قال اقرأ ما قبل هذه الآية وما بعدها. ما قبلها إيه؟ أن الله عز وجل ذكر العلم، وما بعدها ختم الآية بالعلم. فرب العباد عندما يقول وهو معكم يعني بعلمه سبحانه، بعلمه جل في علاه. رب العباد تعالى وتحاشى وتقدس أن تكون ذواته مع ذوات المخلوقين جل في علاه. ولكن عندما نقول بأن الله مع عباده يعني مطلع عليهم، مشاهد لأفعالهم، مراقب لحركاتهم وسكناتهم. وعندما نقول بأن الله مع عباده والمتقين وأوليائه المخلصين وأحبابه الصادقين، إنما نعني بذلك معية النصر والحفظ والتأييد وغير ذلك مما يمكن أن يتوهمه الإنسان في مثل هذه أو يتخيله الإنسان في مثل هذه المعاني العظيمة. فعندما نقول بأن الله مع خلقه هذا لا يتناقض ولا يتعارض مع استواء رب العباد سبحانه وتعالى على عرشه. إلى جانب أن كلمة مع في اللغة، كلمة مع في اللغة لا يلزم منها التماس أو يعني التداخل، لا، ده تفيد يعني المقارنة المطلقة، المقارنة الايه المطلقة من غير وجوب محاسة أو محاذاة، لا يمين ولا يسار وما إلى ذلك. وإذا قيدت بمعنى من المعاني انصرفت إلى هذا التقييد. زي احنا نذكر معية عامة ومعية ايه ومعية خاصة. فالله مع خلقه حقيقة، وهو على عرشه حقيقة سبحانه وتعالى جل في علاه. فالناس ما زال يقول مثلا، أنت تقول أنا ما زلت أسير ومعي القمر، عندما يكون القمر ظاهر وبارز أسير والقمر معي، هل القمر يعني محاذ لك أو القمر يمسك؟ أبدا. والقمر أين أنت وأين القمر؟ والقمر معك على وجه الحقيقة، معك بضوئه الذي تراه. فرب العباد عندما يقول بأنه معنا، معنا بعلمه وهذه حقيقة، وهو مستوى على عرشه وهذا حقيقة. فرب العباد مثلا عندما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن، يقول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ويسجله القرآن، لا تحزن إن الله معنا، هذا حق على ظاهره، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى مطلع مؤيد ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان وقد كان. فتأمل هذا المعنى العظيم، ألا وهي معية الله عز وجل لأوليائه وأصفيائه. هذا الذي يدفعني يا إخواني ويدفعك أيضا، نحن عندما نفهم هذه المعاني نكون مع الله سبحانه وتعالى بالقرب، بالعمل، بالطاعة، بالخشية، بالإنابة، حتى يكون رب العباد سبحانه وتعالى معك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعبد الله بن عباس كلمات وكان غلاما في بداية عمره، وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. ايه الكلمات اللي يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمات جليلة كريمة، ولكن يكفيني الآن ما أود أن أشير إليه في هذا اللقاء. احفظ الله يحفظك، يعني يا عبد الله احفظ حدود الله سبحانه وتعالى، احفظ محارم الله جل في علاه، قدس ربك وعظمه، احفظ القرآن المعظم، شعائر القرآن والسنة النبوية المطهرة، فرب العباد سبحانه وتعالى يحفظك ويتفضل عليك. هذا معنى أن الله عز وجل مع أهل الإيمان معية خاصة بقى، معية تكريم، معية إحاطة ونصر وتأييد، ويعني حفظ من أن يقعوا فيما حرمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا المعنى أذكر به نفسي وأذكركم. جميل جدا، بل كم هو جميل أن نكون مع الله ليكون الله تبارك وتعالى معنا. ده معنى ليس معنى مجازي حقيقي، الله معك يا أيها المؤمن، يا أيها العبد التقي النقي، رب العباد سبحانه وتعالى معك، يكلأك، يرعاك، يحفظك، يؤيدك، ينصرك، يعلي شأنك، يرفع كلمتك، يرفع قدرك. هذا كله على وجه الحقيقة. ومع كل ذلك رب العباد أيضا مع كل عباده معية عامة مطلقة، يعني بالاطلاع سبحانه وتعالى جل في علاه. وأؤكد أن هذه المعية ونقول على حقيقتها لا تعني المماسة أو المحاذاة وما إلى ذلك، وإنما معية كما فسرتها الآن علم واطلاع في المعية العامة، ونصر وتأييد في المعية الخاصة. وللحديث بقية فلم ينتهي بعد، أعود إليها بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم يقول الحديث بعد ذلك: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ما معنى هذه العبارة؟ إن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره رب العباد سبحانه وتعالى في نفسه. يعني إن ذكر العبد ربه في سره ذكره الله تبارك وتعالى من غير اطلاع أحد من خلقه على ذلك. هذا هو المعنى. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يعني أنت تذكر الله في نفسك دون أن تعلن ذلك أو تعلم أحدا من الخلق بذلك، فيذكرك الله عز وجل دون أن يعلم أحدا من خلقه بذلك. هذا هو الإيه؟ هذا هو المعنى. وده الشاهد من الحديث اللي هو فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، اللي هو إثبات صفة النفس لله اللي احنا بنتكلم عليها، اللي عقد بها الإمام البخاري هذا الباب، وهو قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقلنا بأن فيه إثبات ذات رب العباد، هذا المراد، إثبات ذات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن محل الشاهد، أو لماذا ساق الإمام البخاري رحمه الله، عشان تكون الأمور واضحة جدا، لماذا ساق الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذا الباب لهذه الجملة: فإن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي. ثم قال جل في علاه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الملأ هم الجماعة الكثيرة، الجماعة يعني من الناس. والمعنى: إن ذكرني في جماعة كثيرة يسمعون ذكره لي، هكذا يقول رب العباد، فأنا أذكره في ملأ أو في جماعة وأثني عليه في ملأ وجماعة أفضل من الجماعة التي ذكرني فيها. أظن الحديث مفهوم. يعني أنت لما تيجي تذكر ربك سبحانه وتعالى ومولاه أمام جماعة من الناس، فرب العباد سبحانه وتعالى يذكرك في جماعة أو في ملأ خير مما ذكرت أنت ربك فيه أمامهم. هم دول مين بقى؟ هم دول الملائكة. فالملائكة لا شك رب العباد وصفهم بصفات عظيمة، كرام كاتبون يعملون يعلمون ما يفعلون. سبحانه ذكر عنهم ذلك، ذكر أنهم يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى جل في علاه، وصفهم بأنهم كرام بررة، وغير ذلك من الصفات الجليلة للملائكة. فأنت يا عبد الله إذا ذكرت ربك ومولاك في جماعة من البشر فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ عنده جل في علاه، في ملأ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يذكرك عند الكرام الكاتبين الذين هم عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا قبل أن أكمل هذا الحديث أو بقية هذا الحديث أود أن أقف هنا وألفت النظر إلى أهمية الذكر وفضله. يا عبد الله، الذكر من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وهو في الحقيقة عمل عظيم للغاية، وأن أطلق عليه تجوزا السهل الممتنع عند بعض الناس. يعني هو سهل، ولكن بعض الناس بيحرم نفسه من هذا الذكر. الذكر أن تسبح، أن تستغفر، أن تقرأ شيئا من القرآن، أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل بأي لون من ألوان الذكر الواردة في القرآن الكريم أو السنة النبوية يا عبد الله يدفعك إلى أن تنال قدرا عند ربك ومولاك، فيذكرك ربك سبحانه وتعالى في ملأ عظيم عند ملائكته المقربين المسبحين حول عرشه سبحانه جل في علاه. فهل بعد كل ذلك العبد ينسى ذكره لربه؟ أنا لا أريد أن نحن نقف عند كلمات جامدة، لا، عايزين نتعلم ونستفيد. كم من أناس يجلسون الساعات الطويلة في لهو ولعب، في لهو وغي ولعب، بل كم من أناس يجلسون الساعات الطويلة وهم يغتابون الناس بألسنتهم ولا يذكرون الله عز وجل بشيء واحد يحمدون به ربهم أو يثنون به على ربهم أو يشكرون الله عز وجل أو يتلون آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكرون الله به. أي مجلس يا عبد الله كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تجلسه ولا تذكر ربك فيه إلا كان وسمة عار في جبينك عندما تلقى الله عز وجل؟ عليك بخسارة، ستندم يوم تلقى الله إن قصرت في ذكر ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا ذكرت الله ذكرك الله عز وجل، والذكر كده يعني شوف رب العباد أمر به في كتابه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سبحانه وتعالى جل في علاه. والناس يتفاوتون في الذكر، في أناس هم مع الله في كل وقت وحين، ركع سجد بين يدي الله عز وجل، إن جلس عنده أوراد وأذكار وكلمات يقولها أناء الليل وأطراف النهار، وهناك أناس أعرضوا عن كل ذلك فحرموا أنفسهم من الخير. الذكر باب يا عبد الله إلى ربك ومولاك تصل به إلى الله عز وجل. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأنه كان يذكر الله على كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذا أراد أن ينام ذكر الله، إذا قام من النوم ذكر ربه ومولاه، إذا ركب دبته ذكر الله عز وجل، إذا أراد أن يعني يأكل ذكر الله، إن انتهى من أكله حمد الله سبحانه جل في علاه. وهكذا يتقلب في حياته كلها ذاكرا لربه ومولاه، والعبد عليه أن يفعل ذلك. وهناك كتيبات صغيرة جدا فيها أذكار وأذكار صحيحة، ولذلك أنا أنصح العبد عليه أن يتعلم وأن يحفظ بعضا من الأذكار الصحيحة، خاصة أذكار الصباح والمساء وغيرها مما تحتاج إليه على مدار الساعة. تحفظ هذه الأذكار وأنص على الأذكار الصحيحة، ابتعد عن الضعيف والموضوع، وفي الصحيح والحسن غنية عن ذلك. الحمد لله الحديث الصحيح الحسن موجودة بين أيدينا، تملأ حياتنا بذكر الله عز وجل. فلنذكر الله عز وجل بما صح في كتاب، بما هو في كتاب الله وبما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولنحرص على ذلك ولنداوم على ذلك. تأمل هذا الحديث، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه مكافأة، الجزاء من جنس العمل. تذكر ربك فيذكرك الله. طب انظر لنفسك كده يا عبد الله، أنا وأنت نحن ضعفاء فقراء، أين نحن وأين مقام الله جل في علاه؟ أنت تذكر الله عز وجل أمام جماعة من البشر، فربك يذكرك في أعلى عليين. فلنحرص على ذلك ولنداوم على ذلك. ذكر له أداب يا إخواني، ولابد أن يكون مشروعا. نحذر من الأذكار البدعية المبتدعة التي يقولها كثير من الناس اليوم. للأسف الشديد الصوفية أدخلوا ضلالات وانحراف في الذكر، يعني حتى يتميلون ويطربون وينادون ويستغيثون بغير الله عز وجل في حلقات الذكر كما يقولون، وهي رقص وتمايل. ليس هذا ذكر، ليس هذا ما عناه الله عز وجل عندما ذكرنا لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الحديث. ذكر الله كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذكر المشروع، الذكر الوارد، الذكر المسنون. ويجب أن تكون هيئته وطريقته بأدب وكما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا عبد الله احرص على ذكر الله. هذه فائدة أولى نأخذها اليوم أيضا من هذا الحديث، أو فائدة ثانية بعد المعية الخاصة التي يجب أن أحرص عليها أنا وأنت، أن احنا نكون مع الله سبحانه وتعالى فيكون الله تبارك وتعالى معنا بالحفظ والنصر والتأييد والرعاية وغير ذلك من ألوان البر والرحمة التي يتفضل بها ربنا على عباده. جملة بعد ذلك الأخرى من الحديث أيضا جميلة، قال: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. قرب الله تبارك وتعالى من عابده وداعيه ثابت في نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية. تأمل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تأمل قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالعبد معنى الحديث إذن إيه، أو معنى هذه الجملة إيه؟ إذا قرب إلى الله تعالى بالتوجه إليه والعبادة وإخلاص العمل والصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقرب إليه أكثر من قربه إليه. وكلما زاد قرب العبد إلى ربه بالطاعة والإنابة والرغبة والرهبة والحب والإخلاص، زاد قرب الله سبحانه وتعالى إلى هذا العبد، حتى يكون قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. وبهذا يتبين معنى إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني أن العبد إذا تقرب إلى الله بالطاعة والإقبال عليه سبحانه وتعالى أن الله تعالى يزيده قربا منه جزاء لفعله الذي فعله مع ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. وليس بين العبد والرب إلا محض العبودية، أنت عبد وربك معبود سبحانه جل في علاه، أنت مخلوق وربك خالق، فليس بينك وبين الله عز وجل إلا الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى وأن تكون عبدا لله. بل أشرف المقامات يا عبد الله أن تكون عبدا لله سبحانه، بل يعني إن كنت عبدا صادقا في عبوديتك أضافك الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، كما أضاف إلى نفسه عباد الرحمن. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكما أضاف النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إيه، ولم يجعل له عوجا. ليس بين الرب وبين العبد إلا محض العبودية، تعبد ربك ومولاك فتقرب من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بر جواد محسن متفضل، فإذا تقربت إليه بالإنابة والخشية والعبادة واللجوء والإحسان إلى الخلق والطاعة بألوان العبادات، رب العباد سبحانه وتعالى قربك إليه. وكنت أنت يا عبد الله غنيا بغنى الله لك، عزيزا بعزة الله سبحانه وتعالى لك. وتأمل كده قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت وأنت ساجد ماذا تفعل؟ انتبه، وأنت ساجد تضع أعلى مكان فيك جبهتك في أقصى مكان في الأرض، يعني في السفل، تسجد لله، تخر ساجدا لله، تضع جبهتك على الأرض. وأنت في هذه الحالة وقد وضعتها لله سبحانه وتعالى متقربا إليه ذاكرا إياه منيبا إليه جل في علاه، تكون أنت وعلى هذه الآية وأنت على هذه الآية وفي هذه الحالة أقرب من غيرك إلى الله تبارك وتعالى. شوف أنت في السفل ومع ذلك وربك في أعلى عليين جل في علاه، ولكن إن سجدت تقربت. كلا لا تطعه واسجد بعدها إيه؟ واقترب. فإذا سجدت، إذا أطعت رب العباد سبحانه، كنت قريبا من الله سبحانه. إذا أنت تقرب إلى الله بالطاعة بالأعمال الصالحة. أين مكان الأعمال الصالحة في دنيا الناس اليوم؟ هذا هو المهم. الناس اليوم انصرفوا في بعض الأحيان، أو بعض الناس انصرفوا عن الله تبارك وتعالى، بل البعض اليوم يبارز ربه بالعصيان. يا عبد الله نحن نريد الجنة، نريد النعيم، نريد دنيا طيبة نأمن على أنفسنا وعلى حياتنا، نأكل من خيرات رب العباد سبحانه وتعالى، وتستقر نفوسنا وتهدأ أمورنا عندما نكون عبادا لربنا سبحانه وتعالى، يرعانا ويتفضل علينا وهو الجواد الكريم سبحانه جل في علاه. فإن أردتم يا عباد الله خير الدنيا والآخرة فكونوا مع الله سبحانه وتعالى. شوف أول الحديث الذي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، وحديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، وأنا معه، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. شوف رب العباد يقول لك أنت بس افعل الطاعة تتقرب إلى الله بإيه؟ أين ستذهب أنت يا عبد الله؟ أنت على الأرض هنا ومأمور بالطاعة والعبادة، وده اللي جعلني أقول ليس بين العبد وبين ربه إلا محض العبادة والطاعة لله سبحانه. إذا مطلوب منك يا عبد الله أن تحقق التوحيد لله وأن تقوم به كما أراد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، مستقيما على صراط الله المستقيم، متبعا هدي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واحذر من البدع والخرافات أو الفرق المنحرفة الضالة الخارجة عن أهل السنة والجماعة. كن مع الله فحسب، تقرب إلى الله عز وجل وحده، لا تسأل يا عبد الله إلا ربك ومولاك، تمرغ جبينك بين يدي الله عز وجل ويقول يا رب ليس لك إلا الله، ليس عندك باب إلا باب ربك سبحانه وتعالى ومولاك. تقرب إلى الله بالطاعة، بالخوف، بالإنابة، بالخشية، بالرجوع إليه سبحانه وتعالى جل في علاه، بسائر أنواع ما افترض الله عز وجل عليك، بألوان من المستحبات والمندوبات التي يحبها رب العباد سبحانه. إن فعلت ذلك كنت قريبا من ربك ومولاك. بعد هذا يعني لو فكر العاقل هل يمكن أن يخالف ربه ومولاه، أو أن يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى، أو كما يقع فيه بعض الناس يتهاون أو يعترض أو يعني يتجاوز الحد فيما شرع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ يا عبد الله كن مع الله، رب العباد سبحانه وتعالى يكون معك. احفظ الله يحفظك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الحديث الجميل: تتقرب إلى الله بالطاعة، إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يعني أنت تتقرب إلى الله بعمل يسير تجد ربك أقرب إليك من نفسك سبحانه وتعالى جل في علاه. من منا لا يريد أن يتولى الله أمره وهو الذي يدبر أمر المخلوقات؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه ألا يكله إلى نفسه طرفة عين صلوات الله وسلامه عليه، يعني يطلب من الله أن يعيش دائما في كلأ الله، في حفظ الله، في رعاية ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه. ويجب علينا في ذلك أن نتأسى بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. حديث عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يختم هذا الحديث بقوله: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، إن أتاني يمشي أتيته هرولة. الهرولة هي السرعة في المشي، هذا معنى الهرولة، بين المشي يعني والعدو، يعني أنت بتعدو يعني بتسرع الخطى جدا. الهرولة مرحلة بين المشي وبين الجري، وهذا تمثيل لكرم الله وجود الله سبحانه وتعالى على عبده، وأن العبد إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل أسرع إقبالا على العبد من العبد نفسه، من غير أن يحتاج الله إليك. يا عبد الله ربك غني عنك، ولكن يقول لك إذا أنت أسرعت الخطوة إلي أنا أتيتك أسرع منك، فكنت إلى جوارك مؤيدا وناصرا ومعينا وغير ذلك. والعبد كما ذكرت لا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، هذا الحديث العظيم يجب أن يكون دائما منا على بال، يجب أن يكون دائما منا على بال. وأذكر بأنني بعدما شرحته الآن نخرج منه بمواقف عملية لي ولك نستفيد منها. أولا إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، هذه كلمة يقولها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. يقول الله تعالى هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فظلم ربك إيه؟ ظن بربك الخير واعمل على هذا الخير. الإنسان لا يظن أنه يظن الخير أنه يتكل على هذا الظن، هذا وهم. ظن الخير يدفعك إلى عمل الإيه؟ يدفعك إلى عمل الخير، هذا أولا. ثانيا أن يعيش العبد مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ربك عظيم ويحب الثناء كما ذكرت قبل حلقتين في ذلك. رب العباد يحب منك أن تثني عليه، وقد أمرك بالذكر في مواطن كثيرة. فيا عبد الله اذكر ربك ومولاك، خاصة إذا غفل الناس عن الله لا تكن أنت من الغافلين. عش مع الله سبحانه وتعالى بالذكر، وأيضا اذكر ربك أمام الخلق، وخاصة أمام أيضا الغافلين، ذكرهم بالله تبارك وتعالى، ذكر الناس بالله سبحانه. اقرأ آية من آيات الله، اقرأ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن داعيا لله بالخير وليس بالشر. إن فعلت ذلك وذكرت الله سبحانه وتعالى، كنت داعيا إلى الله تبارك وتعالى، عرفت الناس بالرب الكريم جل في علاه، ذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، في أعلى عليين، جائزة عظيمة. وأنا سبق قلت الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. الجزاء من جنس العمل. ألا يدفعنا ذلك إلى أن نذكر الله حقا ذكرا كثيرا، وأن نجلس لنسبح بحمد رب العباد سبحانه وتعالى؟ ألا يدفعنا ذلك إلى أن احنا نعلم الناس الخير والذكر وندعو إلى ذلك؟ ولا بد أن تنطلق ألسنتنا ذاكرين لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الذكر إذن يكون بينك وبين نفسك فلك جزاء عليه، بينك أو أمام الخلق أجمعين، ليس من باب الفخر والخيلاء أو التعالي على عباد الله أو الرياء، حاشا وكلا، وإنما أنت تذكر الناس بالله فيذكرك رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أنت تتكلم محمد وصالح وأحمد وإبراهيم وإسماعيل وما إلى ذلك، ربك يذكرك عند من؟ عند قوم ذكرت لكم بعضا من صفاتهم فيما مضى، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إذن الفائدة الثالثة من الحديث أنك تعمل إيه؟ تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أنت أين أنت من الله؟ ما معنى تتقرب؟ تقرب إليه بالطاعة، توجه إلى ربك بألوان العبادة. اللي يسمع هذا الكلام والله عز وجل يقول لك إن تقربت بالطاعة تقربت إليك بالإعانة والمثوبة والرحمة والمغفرة، هل الذي يسمع هذه الكلمات لا يتوجه بعد ذلك إلى الله بالطاعة والعبادة والخوف والخشة والإنابة؟ الذي لا يفعل ذلك دي قلوب متحجرة، دي قلوب تحتاج إلى أن تراجع أنفسها لتعيش مع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أعمال يسيرة جدا يا عبد الله، أعمال يسيرة جدا ترفعك إلى أعلى عليين عند ربك سبحانه وتعالى ومولاك، والله يعطي على القليل الكثير. ثم الأمر الرابع أنك إذا أسرعت الخطى في طريق الله عز وجل كان الله عز وجل أسرع إليك منك. وده مفهوم، وإن أتاني يمشي أتيته إيه؟ وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني أنت في طريقك، يعني تمشي تضع خطوة بعد أخرى، ولكن في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى رب العباد يكون أسرع إليك بعدما قرب منك سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، لا يجب علينا بعد سماع هذه الكلمات ألا نذكر أنفسنا بمعاني هذا الحديث العظيمة من حسن الظن بالله، من ذكر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة، ونحن ما خلقنا إلا لذلك. أنا الدنيا ما خلقت هكذا، رب العباد سبحانه وتعالى خلق الناس يكلفهم، ثم بعد ذلك يكون الجزاء من جنس العمل سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا بد من العمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه. إخواني الكرام، إن لم نخرج بفائدة من هذا الحديث إلا ذلك، تتقرب إلى الله بالطاعة يكون ربك سبحانه وتعالى أقرب إليك ممن هو إلى جوارك من البشر. بإيه؟ بالعون كما ذكرت، بالمثوبة، بالرحمة، بالمغفرة، بالتوفيق، بالضياء والنور الذي يفتحه رب العباد سبحانه وتعالى على عباده الصالحين وأوليائه الصالحين المقربين الذين يذكرون رب العباد سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا عبد الله اعمل الصالحات وتقرب إلى الله بالطاعات، تجد الله سبحانه وتعالى معينا لك ومؤازرا لك ونصيرا لك وموفقا لك. الناس يشكون اليوم من الضنك والشقاء، وكم من حالات نفسية يعيشها الناس، كل ذلك بسبب البعد عن الله سبحانه. إن أردت الله فعليك بطاعة الله سبحانه وتعالى. حديث عظيم جدا، حديث عظيم للغاية، والأعمال فيه كثيرة أو المذكور فيه كثير، ولكن يؤكد على كلمة واحدة، الطاعة. يا عبد الله عليك بطاعة الله عز وجل، وعص الشيطان وخالف الهوى، تقرب إلى الله بالطاعة بالإنابة، تجد ربك سبحانه وتعالى معك مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. والذي معه ربه لا يخشى الدوائر ولا يخاف من أحد. بعض الناس يخوفك، كن مع الله، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إخواني أحسنوا الظن بالله، وعليكم بذكر الله، وتقربوا إلى الله عز وجل بألوان الطاعات والأعمال الصالحة، وأسرعوا الخطى إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه، ستجدون الخير من الله عز وجل، وهو يعطي على القليل الجزيل. لماذا؟ لأنه واسع العطاء سبحانه وتعالى، واسع المغفرة، يد الله ملأة سبحانه وتعالى جل في علاه، رب العباد خزائنه لا تنفد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أيها المسلم، أختي المسلمة، توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إليه، وأحسنوا الظن به، وتقربوا إليه بألوان من الطاعات، تجدون الخير العاجل في الدنيا والآخرة. إن أردت خير الدنيا والآخرة يا عبد الله، فتعلم العلم النافع واعمل العمل الصالح، تجد ذلك بين يديك إذا وضعت في قبرك وإذا وقفت بين يدي ربك ومولاك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا بالإيمان، وأن يوفقنا لحسن الظن به سبحانه وذكره جل في علاه، والتقرب إليه بما يرضيه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربهم صبرا.